بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في مختصر زاد المعاد للامام ابن القيم رحمه الله تعالى، من اختصار الشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولا زالت قراءتنا في كتابه الحج، وقد وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى وقد وصلنا إلى قول ابن القيم، وهنا أنزلت عليه يعني في يوم عرفة قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وهناك سقط رجل عن راحلته فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بصيب، وأن يغسل بماء وسدر، ولا يغطى رأسه ولا وجهه. وأخبر أن الله تبارك وتعالى يبعث يوم القيامة يلبي، يعني أن يكون على هيئته التي كان فيها على إحرامه، فلا يمس بطيب ولا ويغسل بماء وسدر، لا يغطى رأسه لأن المحرم لا يغطى رأسه ولا وجهه. فدل هذا على أن المحرم كما أنه أيضا ممنوع عن تغطية الرأس، فيلحق الرأس بالإيه؟ بالوجه، أيضا يلحق الوجه بالرأس، فالمحرم كذلك لا يغطي وجهه. أما ما جرت به العادة مثلا مثل النظارة ليست غطاء، أو مثلا أراد أن ينام مثلا ليلا في المسجد أو مكان فيه إنارة وهو لا ينام في النور أبدا، فوضع شيئا على عينيه حتى يستطيع النوم، فهذا أيضا لا بأس به وليس من تغطية الوجه. وفيه إشارة خفية إلى أن الميت لا يكشف عن وجهه حال دفنه، بل يبقى وجهه موطن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا يغطى رأسه ولا وجهه، مما يدل على أن يعني العادة تغطية الرأس والوجه. أما ما اعتاد بعض الناس أنه إذا جاء حال الدفن فأظهر الوجه وكشف حتى يلصق الوجه بالتراب، هذا لا نعرف له سنة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهل هذا في الإحرام فقط، أن من مات على طاعة الإحرام فإنه يبعث يوم القيامة عليه، أو في كل طاعة؟ الظاهر أن ذلك في كل طاعة، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وجرت عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح روح المسك. فدل هذا على أن أيضا صاحب الطاعة هنا يبعث يوم القيامة على هذا، كما أن صاحب المعصية يكون يوم القيامة أيضا مبعوثا على معصيته، فالسارق يبعث على ذلك، وآكل الربا على ذلك. فلا بد أن يبحث الإنسان له عن طاعة يعرف بها في أرض المحشر، كما قال صلى الله عليه وسلم: في السارق يأتي يوم القيامة ويحمل على كتفه ما سرق، إن كان شاة جاءت تيعر، وإن كان بقرة جاءت كذا، وهكذا. وكذلك المؤذنون، قال صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناق يوم القيامة المؤذنون، وهكذا. وكذلك الذين يأمرون الناس بالبر ولا يأتون، فإنهم يوم القيامة يبعثون تنطلق أقتابهم فيدورون معك كما يدور الحمار في الرحى. فلا بد أن يعلم الإنسان أن علامة فعله سوف تكون علامته عند الناس في أرض المحشر، فلينظر الإنسان بقى لنفسه ماذا يحب أن يكون به بين الناس. قال وفيه 12 حكما. الأول وجوب غسل الميت، لأن النبي قال إيه واغسلوه بماء وسدر، فدل هذا على وجوب غسل الميت، لأن لو كان غسل الميت ليس واجبا لأمر المعصوم أن يدفن هكذا زي الشهداء، لكن كون يأمر بغسل المحرم دل هذا على وجوب غسل الميت، لكن يستثنى من الشهداء ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يريد أن يبعثه هكذا، يبعثه هكذا يوم القيامة. الثاني أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو تنجس لم يجده غسله إلا نجاسة، لا يتنجس المسلم بالموت، لأنه لو كان المسلم نجسا إذا مات فما يزيده الغسل إلا نجاسة، وبالتالي تتوزع النجاسة على من يغسله. ويدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم سبحان إن الميت أو إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. الثالث أن الميت يغسل بماء وسدر، يغسل بماء وسدر، وهذا على الاستحباب وإلا يكفي الماء. الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. بدليل إيه؟ منين نأخذ هذه الفائدة؟ إن تغير الماء بالطاهرات بالسدر، يعني السدر يوضع فين؟ في الماء، فدل هذا على تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته. طبعا ده مشروط بما إذا لم يسلبه الماء إطلاقا، الطهارة إطلاقا، سلبته الطهارة إطلاقا لم يعد ماء مطلقا، فهنا هذا الماء لا يصح في هذا الباب. يعني مثلا وضعنا عليه عصير، أخذ بالك، فصار هذا عصير برتقال، عصير منجة على الماء، لم يعد هذا ماء الآن، صار عصيرا وعليه، فلا يغسل به الميت ولا يوضأ به الإنسان. لكن لو وقع فيه شيء لا يخرجه ولا يسلبه إطلاقا جاز أن يرفع به الحد. الخامس إباحة الغسل للمحرم، أي المحرم يجوز له أن يغتسل. طب من نأخذها؟ غسل ميت، فنبعث يوم القيامة ملبيا، فإن شرع غسله وهو ميت بهذا شرع اغتساله وهو حي، فيجوز المحرم أن يغسل بدنه وأن يغتسل وهو محرم. بعض الناس يتحرج من هذا، بل يتوضأ بكلفة، يعني يتمنى أن لو تيمم، ويعفى عن تساقط شعر بسبب غسل. يعني ممكن إنسان معروف أنه بيغتسل لو أنه دلك رأسه ولحيته قد يسقط شعر، ومعلوم أن المحرم لا يأخذ شيء من شعره، نقول لا يأخذ لكن إن سقط شعر أثناء يعني غسل أثناء تسريحه لرأسي أو لحيتي فلا يضر هذا إن شاء الله، لأنه لم يتعمد الإسقاط. السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، أنا يعني أن السدر ولو كان له مثلا رائحة معينة فإنها لا تضر المحرم. ليه؟ لأن هذه الرائحة ليست رائحة طيب، كما لو اغتسل بصابون وهو محرم، فهذا الصابون وإن كان فيه نوع رائحة إلا أن الرائحة هذه لا يتطيب بها، بيد أن الأولى أن الإنسان يستعمل الصابون العادي الأبيض الذي ليس فيه رائحة نفاذة كسائر الصابون المعروف. السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، فدل هذا على أن مؤنة الميت مقدمة على الوصية وعلى الدين. ولهذا يرتب العلماء في باب الحقوق إذا مات الإنسان أول شيء يخرج من تركة الإنسان ما يجهز به الميت من كفن ومن غسل ومن دفن وغير ذلك. إذا كان لا يفعل هذا إلا بأجرة أخرجنا الأجرة أولا، ثم بعد ذلك ما بقي قدم فيه الدين، ثم بعد ذلك الوصية، ثم بعد ذلك التركة. متى يلجأ الناس إلى التركة تقسيما؟ إذا فرغوا من كل الديون المتعلقة بالتركة. لكن اليوم الناس يقلبون المسألة، فأول شيء يبدأون به تقسيم التركة، واللي بقى له حاجة يأخذها من الميت، إلا إذا يعني رق بعض الأبناء لأبيهم في هذا وتطوع مشكورا والجفة في المسجد، يقول أنا مكلف بدين أبي حتى إذا فرغ من دفن وجاء الناس يطالبونه، تمكر وقال ذهبوا إلى فلان شمعنني، ذهبوا إلى فلان إلى علان، وتضيع ديون كثير من الخلق بسبب ذلك. ده الدين نهيكم بقى عن الوصية، فهذه أكثر الناس يكتمها، أكثر الناس يكتمها. إذا كان الأب مثلا موصي بالخمس أو الثلث، ولهذا الأفضل في هذا الزمان الإنسان يخلص نفسه في حياته ولا يترك أمرا لأولاده وصية، أو تتصدق أنت في حياتك، توقف أنت في حياتك، وتبذل أنت وأنت صاحب المال، لأنك إذا مت هنت، فإذا مات الإنسان هان، إلا بقى إذا رزق الولد الصالح. لكن الغالب أن الإنسان إذا مات انقطع كل شيء. إذا كان الأولاد اليوم يتعجلون موتك، هم يتعجلون، إذا بدأت بقى تمرض وتصرف وبتاع يتململون بذلك، وكأنك تأخذ من من أموالهم. الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وأما ثلاثة أثواب هذه سنة، بل نقول جواز الاقتصار على ثوب واحد إذا كان تحصل به الكفاية. طب هل فرق بين الرجل والمرأة؟ لا فرق. إذا كان هذا الثوب يواري ويقوم بالكفاية فالثوب الواحد هو الواجب، وما زاد على ذلك فإنه مستحب. التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي إذا منعه بعد الموت فمن باب أولى وهو في الحياة. العاشر، طب وهل يستوي في ذلك رجل المرأة؟ نقول المرأة أولى، لأن المرأة ممنوعة من الطيب إذا خرجت سواء كانت محرمة أو غير محرمة. العاشر أن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، أما إذا وضع شيئا على رأس يحمل متاعه إذا احتاج إلى ذلك فلا بأس، بشرط ألا يقصد تغطية رأسه بذلك، يعني يتظلل بذلك. يعني واحد مثلا ممكن يشيل شنطة ليس مقصود أنه يحمل الشنطة، وإنما المقصود أنه هو يغطي رأسه من حر الشمس، هذا لا يجوز. لكن لو أن الإنسان لم يستطع حمل حقيبته إلا بضيعها على رأسه أو متاعه على رأسه فلا بأس ولا حرج. وليس باللازم أيضا ويجوز الإنسان أن يغطي رأسه بشمسية، هذه الشمسية يجوز هذا لأنها ليست ملصقة للرأس، خلافا للروافض الذين لا يغطون رؤوسهم بالشمسية فقط، بل لا يغطون رؤوسهم بسقف الحافلات. ترى الحافلة حافلة الشيعة شايلين الايه الاتوبيس، يعني شايلين الغطا من فوق، يبقى بينه منه للسماء كده على طول، لا يغطون حتى تلاقي الحافلات كلها المؤجرة للروافض والشيعة كلها مرفوعة الايه السقف. شوف شدة الالتزام بما عليه إبليس. الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته، منع المحرم من تغطية وجهه وبإباحته. قال ستة من الصحابة واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء وأجابوا عن قوله لا تخدمون وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة. نعم. اكيد طبعا. ازاي؟ اكيد لو معتقد في هذا يعني يظنون هذا داخل في باب التغطية الممنوع يعني. اظن هذا انهم يفعلون من انه المحرم يمنع من تغطية الرأس فيدخلون في هذا، والله اعلم. والثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت. قال بقاء الإحرام بعد الموت يعني بقاء أحكام. طيب، في فائدة ليته لو أتى بها وهي تعتبر أبرز هذه الفوائد، ألا وهي أنه بذلك قد قضى حجه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بأن يتم له حج مع أنه لم يطف طواف الإفاضة. فدل هذا على أن من حصل له ذلك فقد قضى حجه. قال فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهب الصفرة أفاض من عرفة وأردف أسامة. فدل هذا على أن من وقف بعرفة لا يجوز أن يبرع عرفة إلا بالغروب. وعرفة الوقوف بها يدور بين الاستحباب، منه المستحب ومنه الواجب ومنه الركن. أما ركن الوقوف بعرفة فهو حاصل بوقوفه بعد زوال الشمس إلى فجر يوم النحر، إلى قبيل فجر يوم النحر. إذا وقف بأي ساعة بعرفة في هذا الوقت فقد قضى الركن، فقد قضى الركن. وقف بعد زوال الشمس ظهرا عصرا مغربا عشاء سحرا فقد قضى حج هذا الركن. أما الواجب فهو إن وقف بعد الزوال بعرفة فإنه لا يجوز أن يبرح عرفة إلا عند غروب الشمس، يجب عليه. فإن برح عرفة قبل الغروب صح الوقوف لكن عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك الوقوف إلى غروب الشمس. أما من وقف بالليل فإنه يجزئه لو وقف دقائق بل لو مر بعرفة، لحديث الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لقد أضعفت راحلتي وأكللتها وكذا فما تركت جبلا إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم من وقف بعرفة بساعة بليل أو نهار ثم صلى معنا الصبح فقد قضى حجه. الوقوف الثالث أن تقف من أول النهار يعني بعد زوال الشمس من أول وقوف، فهذا مستحب أن تبكر إلى الوقوف فتقف بعد الزوال مباشرة. يبقى عندنا وقوف هو ركن، وقوف هو واجب، وقوف هو مستحب. قولي عبد الغفار. بمعنى مش الجبل بقى في عرفة من الزوال يعني لو برح ترك مكة ترك عرفة عصرا ولم يعود إليها هل ترك واجبا ولا ترك ركنا؟ ترك واجبا لكن صح حجه، يصح حج. نعم، يبقى هنا صح حج لكن عليه دم. لكن إن عاد فوقف به فلا شيء عليه، يعني خرج ثم عاد قبل الغروب فلا شيء عليه. أما إذا لم يعد حتى غربت الشمس كان عليه ذنب، ده الواجب. طيب وبعدين بما يتحقق ركن الوقوف، بما يتحقق اي جزء، يعني وقف بالنهار اي جزء، وقف بالليل اي جزء، كده تحقق الركن وبالتالي لم يفوته الوقوف بعرفه. طيب والمستحب بالله، المستحب ان يبدا من اول ايه وقت الوقوف فلا يضيع اي ساعه، من اول الزوال الى الغروب، هذا هو المستحب. لا ليس من اول اليوم، انما ينطلق من منى بعد ارتفاع الشمس، ينطلق من منى الى عرفه. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة، لكن لما وصل نزل بنمرة، لكن لما زالت الشمس خطب وصلى ثم وقف، فلم يكن وقوف الشمس إلا بعد الزوال، لكن لما جاء قبل الزوال نزل بنمرة، نمرة يعني ليس عرفة، وقف في نمرة وضربت له خيمة في نمرة وبقي فيها. أول ما زالت الشمس دخل فصام عرفة وخطب وصلى ثم وقف به. وأردف أسامة بن زيد خلفه، أردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، وهذا في إشارة إلى أن الإنسان لا يتكلف المشقة. بعض الناس يتكلف المشي من أجل تحصيل الأجر، ويقول الأجر على قدر النصب. نقول أجعل قدر النصب غير متعمد، لكن إن حصل نصب وتعب فطارئ فالأجر إن شاء الله موجود، لكن لا تتعمد التعب، بالعكس الإنسان يتعمد تحصيل الراحة حتى يتعبد الله عز وجل على الصورة اللائقة. لما مثل الواحد يطلع من مزدلف من منى يوم 9 بعد الزوال ماشيا الى عرفة، يصل مثلا ساعة واحدة ماشي في الحر هذا، حتى اذا وصل عرفة يريد ان يبحث عن مكان ظل ينام فيه الى الغروب، يبقى ما استفاد، وتيجي تدعو تنام ليه؟ ماشي بقالك مثلا 3-4 ساعات في شدة الحر. كذلك عند العود من عرفة، تعود من عرفة إلى مزدلفة ماشية، المزدلفة إلى منى ماشيا، مع أن عندك أعمال الحج يومها أعمال طويلة فتشق عن نفسك، لكن هناك مسافات تكون المشقة الركوب وليس المشي، وهذا يعلم أهل الخبرة. ولهذا مثلا احنا بننصح كده، إذا واحد راح فعندك من منى إلى عرفة اركبها، لأنها بيبقى الطريق واسع وانت جاي وقوف عرفة بعد ذلك، والسيارات لا تقف، ماشي على طول مباشرة، دي في ربع ساعة تكون في عرفة مثلا او في نص ساعة اقصى تكون في عرفة، دي اركبها، وانت راجع من عرفة الى مزدلفة اركب برضه، وتنزل في اخر منى، في اخر مزدلفة من جهة منى، يعني متنزلش في اول الطريق، اول ما تنزل توصل مزدلفة تقوم نازل، لا خليك الى ان يعني مثلا افترضنا ان مزدلفه زي بيلا كده، وانت جاي مثلا عرفه عند الجريده مثلا جاي، فما تنزلش في اول بيلا، انزل في اخر بيلا، اذا افترضنا ان منى جهه، اذا افترضنا ان منى جهه بشام، يبقى انزل في اخر بيلا، ليه؟ بحيث تكون الصباح اقرب شيء الى اقصر شيء من المسافه ديت، هترهقك الصباح، لكن ليلا تأتي بسهولة، فتخليك فين؟ في أقصى النهاية. إذا صليت الفجر في المزدلفة لا تفكر في الركوب أبدا إلى منى، لأن هذا يأخذ منك ساعات طوالا، ممكن يأخذ 6 ساعات معك أو 5 ساعات في هذا، ولكن امشي 3-4 ساعة تكون عند الجمرات، مع كون الحر لم يشتد وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف أسامة خلفه من عرفة إلى مزدلفة، وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يضرب طرف رحله، يعني بحيث لا تسرع فيرهق الناس. وهو يقول: أيها الناس عليكم السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي بالإسراع، ولهذا كان يسير العنق يعني الوسط. وأفاض من طريق المأزمين، طريق يسمى بهذا، ودخل عرفة من طريق ضب. وهكذا كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه في الأعياد أن يخالف الطريق، ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من مسير ليس بالسريع ولا بالبطيء، فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره، أي رفعه فوق ذلك. أول ما يجد فسحة ممكن يسرع قليلا. وكلما أتى ربوة من الربا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد، وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية. فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له أسامة: الصلاة يا رسول الله؟ قال: المصلى أمامك. ولهذا الذي ينطلق من عرفة لا يصلي إلا في المزدلفة، حتى لو تمكن من الصلاة في عرفة لا يصلي في الطريق من عرفة إلى المزدلفة إلا إذا خشي فوات وقت العشاء. إذا كان هيصل بعد الساعة 11 أو 12، وده ممكن في بعض الناس لا يدخل مزدلفة أصلا حتى الفجر، فلا يصلي في الطريق. ما نقولوش بقى انتظر، لا. ثم صار حتى أتى المزدلفة فتوضأ وضوء الصلاة، ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام، فصلى المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال، يعني صارع في ذلك. فلما حطوا رحالهم أمر فأقيم في الصلاة، ثم صلى العشاء بإقامة بلا أذان ولا بيصلي بينهما شيئا، ثم نام حتى أصبح. أول ما وصل إلى مزدلفة فعل ذلك، صلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين ثم نام. يقول: ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء، وأذن في تلك الليلة لضعفة أهلي أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر، وكان عند غيبوبة القمر، وأمرهم أن لا يرموا الجمرات حتى تطلع الشمس. وأما الحديث الذي فيه أنه مثلما رمت قبل الفجر فحديث منكر أنكره أحمد وغيره، ثم ذكر حديث سودة وحديث غيره، ثم قال: ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي، أما من قدمه من النساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من المزاحمة، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس لعذر من مرض أو كبر، وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك، والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل، وليس مع من حده بالنصف دليل. هنا مسألتان: مسألة الأولى هي قيام ليلة العيد، مسألة الثانية الرمي قبل طلوع الشمس. المسألة الأولى هي قيام ليلة العيد. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى رجح أن النبي لم يقم هذه الليلة، واعتمد حديث جابر بن عبد الله أنه نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة، لكن أثبت ابن القيم أنه إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا للضعفة أن يتقدموا إلى منى. قال: ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء، وأضاف إلى ليلة عيد الأضحى عيد الفطر، أنه قال ليلتي العيد. فهل مراد ابن القيم القيام المخصوص، يعني وقف في فضل ليلتي العيد ورد قيام مخصوص فهو بينفيه، أو مطلق القيام بمعنى أنه ليلة العيد في عيد الفطر لا أقومها كما أني معتاد أقوم طوال السنة، وليلة عيد الأضحى لا أقومها مع أني معتاد القيام طوال السنة. فهل نقول الآن ليلة العيد تخص بقيام كما ورد في ذلك بعض الأثار، أو ليلة العيد تخص بعدم القيام، أو ليلة العيد يكون حكمها حكم السنة في القيام؟ إذن عندنا أحوال ثلاثة الآن، هل نخص ليلتي العيد بعدم القيام، ولا نخص ليلتي العيد بالقيام، ولا نجعل ليلتي العيد كالسنة كلها؟ الذي يترجح في هذا كله أننا نجعل ليلتي العيد كالسنة كلها، ولا نخصهما بعدم قيام أو بقيام، ولا يعكر على هذا إلا ليلة عيد الأضحى فقط لحديث جابر ثم نام حتى أصبح. لهذا أكثر أهل العلم على كراهة قيام هذه الليلة، ولكن يقال لا كراهة في هذا. وأما إخبار جابر فقد أخبر بما يعلم، والمثبت مقدم على الناس. وجابر رضي الله عنه أخبر أنه نام حتى أصبح، وغيره أخبر أنه إنما كان مستيقظا بدليل إذنه لضعافة النساء. صحيح أنه لم يثبت ذكر لقيامه، لكن لم يثبت نفي أيضا. وأعلم الناس بأن هذه الليلة يكره قيامها أو لا الصحابة، وقد ثبت أن من الصحابة من قام هذه الليلة كما جاء عن أسماء، فإنها قامت تصلي ساعة ثم قالت لغلامها أغاب القمر؟ قال لا، فواصلت ثم قالت أغاب القمر؟ قال نعم، فانطلقت. فلو كان القيام ممنوعا لا ما قامت أسماء، ولا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن كما قلنا ما فعل بحضرة النبي في عهد النبي ولو لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه حكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فإن القيام هذا لا يمنع. فإن قال قائل لكن لعل العلة أن يقوى النبي على أفعال يوم النحر لأن غالب أفعال الحج في هذا اليوم، نقول هذه علة مردودة بكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إنما كان يستعين بالليل على تحمل المشاق، وليس أشق من الغزوات كليلة الخندق ليلة البدر إلى آخره، فكيف كان يقوم هذه الليالي؟ وعليه فالذي يترجح أنه لا فرق بين ليلتي العيد وغير ليلتي العيد في كل هذا، وأنه لا يختص لا تختص ليلة العيد بمزيد قيام أو بترك القيام، بل هما كقيام السنة لا فرق. زي ما قلنا حديث جابر مردود في نوم النبي حتى أصبح، مردود باستيقاظ النبي وإذن النبي صلى الله عليه وسلم للضعف. اثنين، كلام العلماء يكره القيام مردود بقيام أسماء، وأن هذا القيام فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من جهة النظر العقلي وأن الإنسان يعان على ذلك، نقول مردود بحال النبي صلى الله عليه وسلم في أن النبي كأنما يستعين بالليل على الشدائد. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة الرمز قبل طلوع الفجر، معلوم أن النبي أذن لضعفة النساء، وضعفة النساء معهن من تقوم برعايتها برعايتهم من رجال أقوياء أشداء، لهذا الرجل يرخص له أيضا ترك المزدلفة بعد غياب القمر إذا كان في صحبة من الضعف، فمن كان ضعيفا أو بصحبة ضعفاء رحل معه وعليه. فهل يا ترى إذا وصل الضعفاء إلى المزدلفة إلى منى، طيب أذن لهن الآن بالرحيل ليلا حتى تمنع المرأة من المزاحمة أو الضعفاء من المزاحمة، طيب إذا وصلوا هل يرمون أو ينتظرون حتى يأتي وقت الرمي وبعد طلوع الشمس؟ فالمأذون لهم هو في الارتحال لا في الرمي. على قولين، الشيخ بيقول، ابن القيم بيقول وأمرهم ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس، وفي ذلك حديث. أما الحديث الذي فيه أن مسلمة رمت قبل الفجر قال فحديث منكر. ثم قال فإذا تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين الحديثين اللي هو عدم الرمز والإذن بالرمز، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة. ليه؟ لأنه ليس لهن، ليس لهم عذر. أما من قدمهم نساء فرمينا قبل طلوع الشمس للعذر، وهذا الذي دلت عليه السنة، جواز الرمي قبل طلوع الشمس لأهل الأعذار. أما من في صحبة أهل الأعذار ولكنهم أقوياء فإنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس. هذا الجمع هو الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي عليه علماؤنا اليوم نظرا لشدة الزحام الواضحة ولمشقة أن يبقى هؤلاء الرجال حتى ترتفع الشمس، فإن المرأة أيضا محتاجة إلى من يصحبها إلى مكة للطواف وللسعي وغير ذلك، أذن لمن كان في صحبة الضعفاء بالرمي قبل طلوع الشمس لعلة المشق. فالعلة موجودة، فإن المرأة تحتاج من يرافقها إلى الخيمة إلى السكن إلى مكة للطواف والسعي. وطبعا من حج في هذه الأزمان يعلم المشقة. المسألة مش سهلة يا إخوان، إن الواحد النهاردة يركب من هنا إلى هنا المسائل كده سهلة، لا أبدا، غاية في المشقة. ولهذا اللي يرزق الحج مبكرا وهو شاب هذا كل من نعمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يرزق الحج وبيمشي على الرجلين وكده، لأن الحقيقة والواحد قوي جلد ومع ذلك توجد مشقة شديدة جدا، فما بالك إذا كبرت سنه. فمراعاة الرزق في هذه المسائل يعني أولى وأفضل. وعليك أن نقول الذي رجحه العلماء الآن هو جواز رمي الأقوياء مع الضعفاء إذا كانوا بصحبة الضعفاء قبل طلوع الشمس. لكن نقول إذا تحصل مشقة، يعني مثلا واحد المخيم بتاعه جنب الجمرات وخلاص ودى النساء وممكن يرمي الصباح، فإننا نقول يؤجل الرمي حتى يخرج من هذا الخلاف. لكن الضعفاء يرمين قبل طلوع الفجر، وبهذا تجتمع الأحاديث. نعم، تقصد ليلة معينة يعني؟ يعني هذا إذا ثبت أنه لم يقم، لم يقم مستيقظا، لكنه ثبت استيقاظ بدليل أنه أذن ليلا بهذا، يعني أذن ليلا فصام بهذا، فهو كان مستيقظا. ايوه، ما هم يقولون هذا بالنسبة للحج، إذا كان للحج لأنه عنده أعمال. لكن نقول للحاج ما الذي يخصه؟ ليس عندنا فقط إلا حديث جابر إن نام حتى أصبح، وإنه لم يروي أحد صلاة له بالليل. لكن نقول عدم الرواية هل دليل على عدم الوقوع؟ يعني هل يدل هذا على عدم الوقوع؟ لا سيما وأن صلاة غيره معه كصلاته هو، لأنه إما يؤخذ من فعل النبي أو من فعل الصحابين بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما طلع الفجر وصلى في أول وقت اللي هو صلاة صبح يوم مزدلفة، لا قبله قطعا، لأن البعض يعني يسارع، لأنه يشرع الصلاة الفجر يومها في أول وقتها، فالبعض ممكن يتعجل قبل دخول الوقت، بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام، فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا، يعني حتى قربت الشمس من الطلوع. طبعا المشعر الحرام هو موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم أن تقف في هذا المكان، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: وقفت هنا وعرفة كلها موقف وجمع كلها موقف. ففي أي مكان يقف الحاج فإنه كما لو وقف في نفس المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في عرفة، ووقف في موقفه وأعلم الناس أن مزدلفة كلها موقف، ثم صار مردفا للفضل. هنا بقى ترك أسامة وأردف خلفه مين؟ الفضل بن عباس، وهو يلبي في مسيره، وانطلق أسامة على رجليه في سباق قريش. وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمار 7 حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة، كما يفعله من لا علم عنده، ولا التقطها بالليل، فالتقط له 7 من حصى الخزف. وده إشارة إلى أن بعض الناس بيبقى حريص جدا ويجمع الجمرات كلها ليلة في المزدلفة، يجيبها ويغسلها، وبعضهم بيطيبها وإيه. لا، لا يلزم هذا. النبي لم يلتقط من مزدلفة شيئا، وإنما أمر ابن عباس أن يلقط له ذلك في طريق، فالتقط له 7 من حصى الخز. طبعا دلوقتي في السنوات المتأخرة بدأ الجمار تبقى سبيل، لأنه بقى الجمار دي بقت عزيزة جدا في ميناء مع الرصف وكذا، بقت عزيزة. وهذا أيضا سبحان الله من مظاهر الاتباع في الشريعة. تجد عندك مثلا كم حج، 4-5 من الحج كله دور على إيه؟ على الحصى. تجد الحصى غالي، اللي يجد حصى حلوة كده يعني يبقى تمام، وناس يلتقطون الحصى. فالآن الحمد لله بقى في ناس إيه؟ تجيب سبيل حصى حوالي مثلا 100 حصى أو كذا، حطها في كيس قماش كويس ويوزعون سبيلا على الناس، وبعضهم بياخد السبيل ويبيع هو بقى. يعني بعض الناس يأبى إلا البخل سبحان الله. طيب أنت شايف قدامك يعني ناس بتوزع بتجود بهذا سبيل، أنت بقى تاخد وتبيع، ياخد الواحد إيه ويبيع. الفتاكة لا زالت يعني الفتاكة موجودة حتى هنا، وتجد أكثر هذا المصريين. نعم يجوز. نعم. فجعل ايه يجوز بيع الحصى، يجوز بيع، ولو الانسان هيبيع يجوز البيع. فجعل ينفضون في كفه ويقول: امثال هؤلاء فرموا، واياكم والغلو في الدين، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت فرصه، لما جاء ابن عباس بحصى زي حصى الخلف، أصغر من هذه شوية يعني بالقدر هذا هذا الحصى، فالنبي جعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول: بمثل هذا إيه فرموا، وإياكم والغلو. سبحان الله، شوف ربط النبي الغلو بقى في هذا وما وغير هذا، الغلو عموما. فبعض الناس ممكن يقولك: لا ده أنا هرمي إبليس، ما ينفع ديت لأنه ما تعملش حاجة. ولا يقدر ترى الناس أحوالا في هذا المقام، اللي يجيب فرد فداء عزاكم الله، واللي يجيب حجر كبير، واللي يصعد كان أول، كان أول طبعا قبل سنتين ثلاثة، كان الجمرة عبارة عن دائرة في وسطها عمود زي العمود ده بالظبط، نفس الحجم هذا عمود المسجد كده، فده في وسط دائرة حوالي يعني 75 سنتي أو متر مثلا مدار حول الله. فبعض الناس كان يصعد فيمسك بهذا العمود ويضربه ضربا يظن أنه أمسك بإيه؟ بإبليس. وحتى الأعجمي، الرجل العجمي يقول لك إيه؟ العجمي يقول مثلا إذا سألك عن جواز يقول لك فين شيطان؟ يسأل على الشيطان فين شيطان؟ حتى هم كاتبين على اللوحة شيطان كبير شيطان صغير وهكذا. وكل هذا لا علاقة بإبليس به، إنما العلاقة الامتثال. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جوع إلى الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار من أجل ذكر الله، فهذا كله من أجل الذكر يعني من أجل طاعة الله عز وجل. صحيح أن إبليس إنما تضره المتابعة والامتثال، إنما إبليس لما يرى المخالفة يفرح، يفرح إبليس بهذه المخالفة. لهذا قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. فإذا كان الغلو يا إخوان في عدم تجاوز حصار، يبقى في عدم تجاوز عبادة، في عدم تجاوز اعتقاد، في عدم تجاوز معاملة، في عدم تجاوز أدب وخلق، يبقى الإنسان إذا أراد الخير فالخير قلوه في اتباع، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. اقتصد، امشي على السنة بالضبط، وإياك والغلو، ولو كان في عبادة تلزم الناس بعبادات كثيرة ما تعبدها النبي من أجل أنك تحمل الناس على هذا الأمر، زي مثلا اللي يواصل في الصيام فالنبي قد نهى، لأن هذا غلو، ونهى الصحابة عن ذلك. زي التنطع مثلا في بعض الأمور في المعاملات وكذا، تشوف واحد مثلا لا يركب سيارة يقول لك مثلا لا أنا همشي على رجلي، السيارات دي شأن المطرفين، لا يأكل مش عارف إيه، لا ينام على سرير، لا يلبس مثلا، هذا كله من التنطع والغلو. من الذي قال لك إن هذا من الشريعة؟ من الذي قال تركب سيارة تركب توك توك أي شيء حيث ما تأثر لك؟ هذا غلو وتنطع. كذلك في الدعوة أن تسلك سبلا أيضا هذا غلو، تجعل الأناشيد وسيلة دعوية، تجعل التمثيل وسيلة دعوية وغير ذلك، مسرحيات. أنا أطلع على مؤتمر يشترك فيه الإخوان والسلفيون، طبعا الإعلان عن المؤتمر حوالي 15 صورة داعية بين سلفي وإخواني، ملتقى في مدينة طنطا، عروض بقى تقديم مسرحيات كذا، عروض مسرحية، كلمات، بانوراما الثورة، ولا اسمها يسموها ايه، بانوراما ولا اسمها ايه، المهم يعني العرض بتاع احداث الثورة الى غير ذلك. هذا كله لا شك انه من الغلو. اولا التصوير، ما الداعي له؟ وانت تعلم ان التصوير حرام، التصوير حرام، انما تنازع العلماء في الفيديو، صورة الفيديو هي صورة لكن تنازعوا في حكمها، ليلحق حكمها حكم التصوير محرم ام لا، لكن ما ينبغي بقى التوسع صراحة اللي يصل الى هذا الامر، يعني تبقى الصورة هكذا في الاعلانات، او تجد الواحد راح يلقي محاضرة ووراء ظهره صورة بحجم الحائط، هذا لا شك من الغلو، وتكاد تعبد هذه الصورة، يحصل بسببها الغلو. اليوم لا تعبد لكن غدا قد تعبد، اليوم لا يتبرك بها لكن غدا قد يتبرك بها. وكل من عرف منهج السلف عرف هذا جيدا. لكن حتى ولا إنكار، يعني الواحد يجيب اللوحة كده فيها اسمه واخد بالك أو الإعلان، هذا لا شك إن من الغلو. مسرحيات وأناشيد تكون بين يدي الإنسان، هذا من الغلو. فالإنسان يتبع ما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وجد ابن مسعود رضي الله عنه أو وجد ابن عباس، يا ترى ماذا كان سيصنع أمام هذه الأمور؟ لكن يبدو ما أدري سبحان الله ما الذي أصابنا، يعني ما الذي أصابنا، يعني حتى لم يعد تمعر الوجه، ولم يعد حتى الإنكار بما كنا ننكر به على الناس زمان. يعني لما نضع صور في الإعلانات وصور في ورائنا وصور في كذا وكذا إلى آخره، وما كنا ننكر على الناس زمان إيه. وأنا أذكر كنا يعني في أول أمر نتكلم حكم الصورة في الثوب، حكم الصورة في البطانية، حكم الصورة في إيه، وكان الواحد يمسك نفتي الناس اللي يجيله مثلا بطانية يقعد يطمس مثلا بطانية فخر يقول لا هتحبر ومش عارف إيه، واطمس واعمل وسوي ونكلف الناس. والآن إحنا صورنا مش بقى صورة طائر ولا صورة كذا، صورنا لهذا يخشى، يخشى والله، ويخشى والله، وهذا ليس بعيد، أن تصنع ما أن يصنع مكان الصورة تنفاذ، أن يصنع مكان الصورة تنفاذ ويبعد الإنسان تنفاذ، ويقال هذا مش مشكلة، هذا فيه إكرام الدعاء، فليتجاوز هذا أن فيه إكرام الدعوة، ده رمز للدعوة، مش مشكلة يا إخواني لا تنكروا، ادعوا الناس، لأن هذا باب إكرام الدعاء. هذا كله كلام باطل، هذا من الغلو. شوف النبي يعني يقف مع حصى ليربط الأمة بدرس في غاية الأهمية، بل هو الدرس الأول الحقيقة، الغلو الذي أهلك من كان قبلنا. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله رسول، لأن في غلو في الأشخاص، غلو في الأشخاص، هذا لا ينبغي أبدا. غلو في التعبد، غلو في الدعوة، غلو في المناهج، لجوء إلى أحزاب وإلزام الأمة بأحزاب، وحتى لو تحت مسمى عمل جماعي مشروع، هذا من الغلو الذي يفضي إلى الجاهلية، ويفضي إلى التنافر والتناحر والدخول في الحياة السياسية بغير ضوابط شرعية، هذا أيضا من الغلو. كل هذا من الغلو الذي ينبغي الإنسان أن يتوقف، ويعلم الإنسان أن الدعوة ليست له، بل هو متبع فيها وليس مبتدع، كما أن العبادة هو متبع فيها وليس مبتدع. فأنت تعبد الله عز وجل بالدعوة، هذه أمور لازم الإنسان يقف ولا يأخذها ولا يمررها تمريرا عاديا، بل لابد أن يقف عندها. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي على أمته أن ولهذا والله سبحان الله صدق رسول الله، إن الذي يتجاوز في هذا الحصى في الحج تجد يتجاوز في كل شيء في الحج، فعنده يتجاوز في كل شيء في الحج، فتجد بعض الناس يحصل له غلو شديد وإفراط شديد في الحج، لكن الذي يضبط أمر الحصى يضبط أمر الحج كله. فالأصل ما يتجزأ، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إياكم وغلو، فالنبي نهى عن هذا صلى الله عليه وسلم، التنطع والغلو. الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيته بيوت يسألون عن طاعة النبي، ماذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تجاههم؟ لهذا كان سبيل العلماء سبحان الله حتى في تعليم الناس سبيل فيه الرفق. تجد العلماء إنما يجمعون الناس على كتب السلف، أمهات الكتب، لا تجد أنت تجاور العالم مشقة، تجدها الآن عند صغار طلبة العلم، إذا جاء مثلا يعلم أو يربي الناس، لا تجد هذا عند العلماء الكبار، إنما أمر العلماء تجد أمر بسيط سهل لكن قائم على الاتباع. يعني مثلا من الأمور اللي نخشى فيها أو اللي فيها مجاوزة نوع غلو وإن بدت حسنة، ما يعتاد بعض العلماء مثلا من إطالة جميع الصلوات في القراءة الجهرية. تراه في المغرب يصلي مثلا بجزئين، في العشاء يصلي مثلا بجزئين ثلاثة، في الفجر يصلي بجزئين ثلاثة، بحيث على مدار 4-5 أيام يكون ختم ختمة في الصلاة. والأخوة تنبهر بهذا، ما شاء الله ما شاء الله. وطبعا إحنا الإخوة أي شيء يبهرها، طالما أنك أنت تتجاوز شوية عن السنة تنبهر. أما السنة كما هي هذه لا تلفت الأنظار، لكن دائما تتجاوز والذي يلفت الأنظار، فتجد الإخوة ينبهرون بهذا. يا ما شاء الله، يعني 3-4 أيام في الصلاة يكون مخلص، يصلي المغرب حتى قبيل العشاء بقليل بدقائق، العشاء يصليها بعد الوقت مثلا بساعة إلى قبيل نصف الليل بقليل، الفجر إلى قريب من طلوع الشمس. هدي من هذا يا أخوان؟ هدي من هذا؟ لا تقل ما شاء الله قراءة كثيرة وطويلة. هدي من؟ إنما الصحابة تكلمون عن النبي كان يقرأ بالستين إلى المئة، يعني زي قاف زي الحجرات، زي أقصى مثلا قاف الحجرات مثلا، يعني لو هتطيل أو يعني هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصل في الصلاة إلى أجزاء، لكن إذا قام الإنسان يصلي وحده قال الله يعينه، افضل صلي طول الليل لا أحد يعترض عليك. هذا من الغلو في التربية. يجي واحد يطلب العلم، لا احفظ القرآن أول وأوراد وأذكار، فهذه الأشياء ما يعجب الإنسان بها. الآن من الغلو تحويل مساجدنا إلى قاعات عرض للإعلانات، تدخل المسجد تلاقي يقول إيه، إن الحكم إلا لله، نحن مش عارف أمته مش عارف إيه، المواطنة لا تتعارض مع الشريعة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه إعلانات في المسجد؟ وتلاقي على المنبر إعلان، وتلاقي والاعتكاف تلاقي مثلا إخوة عم بقى إعلانات إرشادية وبتاع وبطاقات بقى نظام هذا قد يبدو شيئا حسنا، لكن هذا من الغلو. فإن المساجد دور عبادة، لا تجعل لمثل هذا الإنسان ينشغل بهذه اللوحة وبهذا الإعلان، وإنما تتحول مساجدنا إلى بيئات طاعة عبادة، لا ينشغل فيها المصلي بأي نوع من أنواع. كذلك من الغلو إحداث شاشات عرض داخل المسجد، واخد بالك، بحيث شاشة العرض هنا في المسجد لمن لم يرى الخطيب، هذا أيضا من التجاوز، ولا ينبغي أن يكون عند نساء. يقول لك عشان النساء بس تشوف الشيخ فإحنا نودي للنساء شاشة عرض، أهلا بقى الأصل أن إحنا نقول المرأة لا تنظري إلى الرجل، ولا نجيب الرجل ندخله عند الإيه الخطيب. وشاشات العرض ما شاء الله فيها بقى من تجميل الصورة وتكبير الصورة وكذا ما قد تفتن، يبقى المرأة قاعدة تبص للشيخ طول الخطبة، هي مش واخدة بالها من اللي بيقوله، ما واخدة بالها من غطرة الشيخ، من شكل الشيخ. هذا إشكال يا أخوان إحنا اللي بنحدثه الآن في مساجدنا وللأسف الشديد. فالإنسان ينبغي أن يقف عند حد الإيه الاتباع، ولا يتجاوز في مثل هذا الأمر. أشياء كثيرة لو فعلناها نحن، زي الخطيب على المنبر صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كله بقى يجهر وحد الله، كل يوحد الله، يجي عند مثلا موقف معين ويعيد والناس تصرخ، واخد بالك، مثلا محمد رسول الله محمد رسول الله وهكذا، والناس تردد، هذا كله من الغلو، هذا ليس من عادة السلف رحمه الله تعالى، ليس هذا من عادة السلف، إنما العلماء يتكلموا في إلقاء السلام. لو دخل هل يجوز تشميت العاطس في أثناء الخطبة، يجوز ولا لا يجوز؟ وكل هذه مثال إحنا درسناها للناس في كتب الفقه، نيجي إحنا اليوم نحول مساجدنا إلى مثل هذه الأشياء. هذا كله من الغلو. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضيع فرصة سبحان الله أمثال هؤلاء فرموا ويقوم الغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو إيه في الدين. فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السيرة، وهذه كانت عادته عادتها في المواضع التي نزل بها بأس الله بأعدائه، إن هو يسرع المشي لأن هذا المكان كان فيه أيضا تعذيب الله لقوم، فإن هناك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله، ولذلك سمي وادي محسر لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة، فالنبي أسرع السير حتى لا يصيب ما أصاب القوم. اليوم احنا خلناها من أماكن مزارات ومن الحضارة العظيمة جدا انك انت تأتي الى هذا الامر. طيب لعلنا ننتهي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم. نعم. يسألون، هم يسألون عن ذلك، قل لهم ما السبب. هل ان احنا مثلا يعني المفترض ان واحد مثلا جه لقى صورته، هل ان الناس عندهم جهل مثلا وجعلوا الانسان صوره، اول ما يجي قطعه، لا نترك مزار الغلو. واحد بيقدمني يقول عالم العصر وفقيه الزمان وامير الفقهاء، امنعه، لازم نعلم الناس، لابد ان نعلم الناس هذا. انما كيف اقبل ان انا اقول محاضره وخلفيات صورتي ولا انكر، لان اذا انا كده ومشيت الناس يفعلون هذا يظنون ان هذا جائز، الناس جهله. فانا ممكن اكون مثلا قصدي ايه تاليف القلوب، المره دي ما انكرش، المره الجايه بقى انكر. الناس ليس عندهم هذا. ثم هذا لا تدع صورتك الا تمصتها، ده الصوره العاديه، انما صورتي انا يحصل غلو بهذا؟ ابدا. قطع حتى الصور اللي في البيت، تلاقي الواد مثلا جايب لك كارت كده، جايب ست صور وكارت، تقول له ما شاء الله ورين كده، مزع على طول، قطع. خد بالك، مش عايز اسمها كارت ومش كارت، لازم الاولاد يتربوا على هذا، لازم الاولاد يتربوا على هذا. تعرف كده وانت بتقرا في كتب القراءه وبتاع، اي صوره تجي لك تمصها يا ابني، علمه الطمس كده، طمس الصوره بقلمه كده يتمصها، يتعلم هذا الامر. يبقى الانسان في حرج وهو يحمل نقودا في جيبه فيها صور، انما تكون صوره كبيره لاي احد ايا كان، هذا لا شك انه غلو. انا رايت هذا في كثير من الاعلانات، يعني في اعلانات بعض المشايخ اجد ان الان بقى اللوحه فيها اعلان الخطبه وفي جانب اخر الصوره. دي امر عظيم جدا، امر عظيم لا ينبغي ان احنا نتهاون فيه. هو لا شك اللي بيفعلها ما امر بها لا شك، وان قد يكون كاره لها لا شك، لكن تبقى الخطوه الثالثه، خطوه الانكار، ان ما يكفي الانسان يكره. ولهذا ذكرت لكم، يعني شوف بقى المشايخ الكبار ماذا كانوا يصنعون. شيخ الفوزان لا يمكن يترك اعلان بس، يعني اعلان في مسجد ما ابدا. الامر الثاني يعني الاعلانات تتعلق خارج المسجد، انما داخل المسجد لا لوحه مش عارف ايه، ولا لوحه ايه الشرف، ولا لوحه اعلانات، لا. شيخنا الشيخ الاطرم كان كفيف، وذكرت لكم ان الشيخ كان يطلع من الدرس او يجي درس يحس على الحائط، وهو ماشي كده يحسس الورق اللي جاي ينزعها، يقول ايه دي، ايش هذا، بعد ما ينزعها مش يسال الاول ايه هذا، يتركه او الاول ينزع ايش هذا. فما يسمحون بمثل هذه الاشياء التجاوزات. ولهذا اذا قراتم راجعوا كلام الطرطوشي في كتاب الحوادث البدع، وانت تشوفوا المساجد، احنا كلنا الحقيقه نفرط في هذا. يعني العلماء تكلموا في وضع المصحف امام الناس المصلين، يضعون المصحف وكذا، هل يجوز ولا ما يجوز. السواك في المسجد طبعا من اشد المذاهب في ذلك المالكيه، ماذا بالإمام مالك، السواك نفسه يكرهه في المسجد. هتقول طب النبي يقول لولا أن أشرك مثلا أن أصوم بسواك عند كل صلاة، يقول لك العندية لا تعني يعني المزامنة للإقامة، وأنا جاي المسجد أبتسوك هذا عند الصلاة. حتى لا يتفتت شيء، فضلا بقى انك تحول المسجد الى مثل ايه. طيب هو بقى سطرين بقى، لان قال وكذلك فعل في سلوك الحجر ومحفر برزخ بين منى ومزدلف. برزخ يعني مكان بين منى ومزدلفة، لا من هذه ولا من هذه، كما ان عرانة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام، والبرزخ هو الحاجز يعني، ولهذا سميت الحياة برزخية لانها حاجز بين الدنيا والاخرة. فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما، فمنى من الحرم وهي مشعر، ومحفر من الحرم وليس بمشعر، ومزدلفة حرم ومشعر، وعرنة ليست مشعرا. بين مزدلفة وعرفة في وادي اللي هو بطن عرنة، النبي قال ارفعوا عن بطن عرنة، يعني لا تقف في هذا. بين منى ومزدلفة برزخ اللي هو وادي محفر، ده أيضا لا تجلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع. طبعا الناس دلوقتي بتقعد في هذا وذاك، وهي من وعورا ليس مشعرا، وهي من الحل، وعرف حل ومشعر. وسلك الطريق الوسطى بين طريقين، وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى إلى منى، فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة، مش السبع مرة واحدة، يكبر مع كل حصاة، وحينئذ انقطع التلبية. هنا بقى تنقطع التلبية، يبقى متى يقطع الحج التلبية؟ إذا رمت جمرة العقبة، عند بدء الجمرة خلاص. وبلال وأسامة معه، أحدهم أخيرا بخصام ناقته، والآخر يظله بثوب من الحر. شوف النبي ما تكلف، ما قال لا سيب انت هذا ولا لا تظللني، إنما واحد يظلل الرسول، واحد إيه يأخذ بخطام الناقة. وفيه جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه، يعني لو يحمل على رأسه شيء. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.